المسلمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا معرفة العلم في الأخلاق والحلم، وسهل لنا حرام فضلك وشكر خزائن رحمتك. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تحت بند حذار من الدنيا، يقول: كل ما أنتم عليه من الطلب، أي من التوجه إلى الله عز وجل والقصد إليه، لا يصلحه إلا تركه والوقوف وراءه، لكي نصل إلى رؤيتنا. انسى رؤيتك واجعلها وراءك، من جعل همومه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. ولكن من شتت همه بين أمور الدنيا والأسباب والمشتهيات وغيرها، فإنه سوف يعاني الكثير وسوف يوكل إلى نفسه. يقول: وحد المطلوب، تندرج تحت توحيدكم كل المطالب، اجعلوا مطلوبكم رضا الله، القبول عند الله. إذا كنا أخلصنا في طلبنا برضا الله عز وجل، كل ما نرجوه سوف يتحقق لنا بإذن الله تعالى. هذا لا يعني أن تجلس في البيت وتقول أنا أريد وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى أقام الدنيا على الأسباب والمسببات. فهو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا بد أن نطلب الرزق ونطلب العطاء ونطلب الرزق، وذلك بالأسباب التي أوجدها الله تعالى إلى ذلك. فالمزارع إذا ما بذر أرضه لا يتوقع أنها حصادا، والطالب العلم إذا لم يدرس لا يتوقع أن نجاحا، وطالب الرزق إذا بقي في بيته لا يأتي الرزق إلى بيته. إن السماء لا تبصر ذهبا ولا فضة. نعم، السلام. الكاميرا مشغلة، أشوف إذا كان ابني هذا إيش سواه يكون أنا إيه. ماشي، السلام. السلام عليكم. والله فعلا جنب تركت الكاميرا. لكن هذا القلب الذي أكرمنا الله عز وجل به ينبغي أن يكون وعاء لمحبة الله سبحانه وتعالى، ومكانا لتوحيد الله عز وجل. أن تتخذ الأسباب لكن لا تعتبر الأسباب أبدا يوم من الأيام تحقق شيء. الأسباب هي سنن إلهية يتحقق المقصود عندها لا بها. سأضرب أمثلة على ذلك. فلان مريض أخذ الحب المناسب لمرضه، وبعد 3 أيام شفى. وفلان مرض المرض نفسه، أخذ الحبة والدواء نفسه، هل من الضرورة أن يشفى؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، لكن أوجد سنن ربط الأمور بها. فهذه السنن علامات وليست موجدة وليست خالقة، وليست مدبرة. الشفاء يتم عند الدواء لا بالدواء. الشافي هو رب العزة جل شأنه. فلان حرث أرضه ونزلت الأمطار وبدا وسقى واعتنى، ثم بعد ذلك أنبتت الأرض وأعطت خيرا كثيرا. وفلان إلى جانبه على بعد مسافة معينة كذلك حرث أرضه وبذرها واعتنى بها، هل من الضرورة أن تعطي هذه كما تعطي تلك؟ كافي. قلت هذا المثال مرات كثيرة في دكان في بيعفونا وعبده، أبوه كان كانت هناك، أبي كان أبوك
وعبده؟
إيه. أبيكم في واحد دكان يباع منه دكانين، وين؟ ما بيشتغل نفس الشغل، واحد على بابه 50 زبون والثاني واحد عم يستنى حدا يجي عنده، صحيح ولا غلط؟ نفس البضاعة نفس الشغل نفس العمل نفس الشيء. إن ربك وحده ذو قوة متين. أنا أفكر يعني في البضاعة ذاتها، فلماذا يا ترى توجه الزبائن إلى ذلك الرجل ما توجهوا إلى هذا الرجل؟ هذا المثال أقوله لا من أجل أن نفترض أن المسائل حظوظ فقط، لا، تدبير رباني. وقد يكون السبب أنا السبب في أنني حرمت أو أنا السبب في أنني أكرمت، لكن لست أنا الذي أكرمت نفسي هو الذي أكرمت، ولست أنا الذي حرمت نفسي هو الذي حرمني. حرمانه لي بسبب وما أصابتكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. لكن عندما أعلم أن الأمر كله بيدي، أنا أذهب إلى العمل وأقول يا رب أمرتني بكسب قوة أولادي وأنا ماض بتحقيق ما أمرتني به، فأنا أنفذ تكليف ربي سبحانه. لكن هل أنا الذي أجني الرزق؟ لا، أنا بذلت مع نفسي. والمريض دخل إلى غرفة العمليات، ماذا يقول؟ طبعا اختار الطبيب الجيد، اختار المشفى الجيدة، اختار كل الأمور، أخذ احتياطه لها. لكن بعد أن اتخذ الأسباب يتوجه إلى خالق الأسباب ويقول يا رب ما أمرتني به من اتخاذ أسباب أنطت الأمر بها قد فعلته، اللهم فوفق سعي واكتب لي الشفاء. صحيح، الشفاء بيد من؟ وإذا مرضت فهو يشفي، هو وليس غيره. حالتان سرطانيتان بالأحرى، حالات وحالة. أعرف زيد وعمر بكر ثلاثة أصيبوا بالسرطان، وكان شفاؤهم على الصدقة والدعاء. ومن ذلك تعرفتك مباشر صديقك دكتور عيسى، ومنهم أخ آخر يعني، ومنهم أخت نعرفها أصيبت بحالة السرطان وصارت في حال يثى لها صراخ وألم يمزق القلوب. الطبيب قال يعني خلاص الحادثة صارت في المرحلة الأخيرة، ما في علاج. والله يا أخي الطب لحد الآن واقف عاجل، هذا كلام من 30 سنة. قال له يعني بس أنت رجل الحمد لله ما دياتك جيدة لئلا تلام ويقال عنك قصرت. أخذ التحاليل وأخذ العينات وأخذ الفحوصات والتقارير وبدأ بإجراءات السفر. هذا الإنسان جاء إلى الجنة رحمه الله تعالى، قال يا سيدي الأمر كذا وكذا، ماذا تنصحني؟ قال يا بابا أنا مطبيب، لكن أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: داوم مرضاكم بالصلاة. ورجل وصل إلى إنسان كان صالحا، شيخ لهذا الشاب في ورانا، وشيخك مين؟ الشيخ علي جلال الدين الله يرحمه، رجل عفيف عالم عابد صالح فقير لكن كريم بشكل عجيب. هذا الإنسان أخوه للمريضة ذهب إليه بعد صلاة الفجر، بيته كان فوق مولانا خالد، طرق الباب عليه، كان أولاده من أولاد الجانسية مذكر، أعطاه ظرف في مبلغ من المال، ظرف مبلغ كبير. قال والله هذا ما جاءني بهذا الوقت وبهذا المغلف إلا إنه حاجة. جمع أولاده وقال تعالوا ندعي لهذا الإنسان له حاجة. جلس الأولاد كلهم جلس يذكرون الله ويقرؤون القرآن ويدعون لهذا الإنسان، وما طلب الدعاء إنما طلب، قال له هذا لله. هذا الرجل عم يمشي بإجراءات السفر، المرأة هي أخته خفت شكواها، صار الصراخ والألم أخف، في اليوم الثاني صار أخف، بعد يمكن المسكنات خففوا المسكنات، في اليوم الآخر صار أخف خففوا المسكنات، ثم بدون مسكنات أخذها إلى لندن ومعه كل التقارير الطبية اللازمة، وضع بين الأيدي الأطباء التحاليل والتقارير والخزاعات كل اللوازم. عندما نظر الأطباء إلى هذه الأشياء قالوا هذا مو لهذه المريضة. مو لهذه المريضة، شوفي أنت ما بقي شيء. رجع الرجل، عاشت بعد ذلك 20 سنة بتمام الصحة والعافية. كان بدأت معالجته بالديوان بالدواء الكيميائي في مشفى المواساة أو في أحد المشافي، لا أدري يمكن في لبنان أو غيره ما أعرف. الدواء هو الذي قتلها وليس الداء. بعد 20 سنة الدواء اللي كانت عم تاخذه أدى إلى تموت في الأمعاء. التموت توسع توسع توسع، سمى من جسم قتله، فماتت بالدواء لا بالداء. والدكتور عيسى الله يحفظه يرد له السلامة الآن مضى على شفائه 24 سنة توفى بالعسل والقرآن والصدقة فقط. طيب كمان في مريضة أخرى أعرفها أخرى تنفيذ أصيبت بهذا المرض، بذلنا كل ذلك ما تحقق الشفاء، لأن الله تعالى له مراد يفعل ما يريد. هذه قضى لها بأن أجلها في هذا اليوم وبسبب كذا، وتلك لم يقضها. فعال لما يريد، لكن من أخلص مالك ثواب إخلاصه، ومن دعا لا بد أن يكرمه الله عز وجل باستجابة دعائه، لكن كما يريد ربنا لا كما تريد أنت، لأنه رب يحكم ولا يحكم عليه، لأنه يتصور إنسان أنني فعلت
صار لزاما أن يصنيع بسكوتا. لا، هو رب يفعل ما يريد. أنت لك أن تلجو، ولك أن تتوسل، ولك أن تتضرع، ولك أن تبتهل، ولكن الشفاء والاستجابة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال بالله عليكم هذه المعرفة تمر هيهات هيهات، من خرج عن نفسه وغيره، أي لم يجد لنفسه وجودا ولا لغيره، رأى أن النافع والضار والمعطي والمانع ومن؟ والله عز وجل. وصفع أبهة طبعه، يعني روض نفسه، فحال بينها وبين التكبر والاستعلاء، تخلص من قيد الجهل. ثم أتى يصحح لنا فكرة تنتشر الآن، مثل عباية الطائية مثل لحية صحب الأولياء الله، مو هيك؟ هذا صحيح؟ لا يا شيخ، هذا ليس بصحيح. عليكم السلام. ليس الأمر كما تظنون، جبة صوف وتاج وثوب قصير، جبة حزن وتاج صدق وثوب توكل. الشيخ يريد أن تتحقق فينا المعاني لا المظاهر. جبة صوف بتساوي صالح؟ بتساوي تجارة من الأولياء؟ تاج يجعلك من الملوك؟ لا. ثوب قصير يجعلك من المتواضعين؟ لا. لكن أو يجعلك من الموقنين؟ قال جبة حزن، قلب موصول بالله، خائف من التقصير، حزين على نفسه وتقصيره، وتاج صدق مع الله عز وجل في التجائه وعبادته وإخلاصه، وثوب توكل. هذا هو ما ينبغي أن يكون. وقد عرفتم العارف لا يخلو ظاهره من بوارق الشريعة. إخواني، المظهر شرط لازم لكنه غير كافي. يعني العقيد حط كتافية فيها نزر من جنتين، ولا أنا غلطان؟ فاولينج مظبوط يا عارف. نعم، هذا يسموه عقيدة، تاج نجمتي. إذا لم يلبس هذا اللباس في المواكب الرسمية وفي اللقاءات الرسمية، لا ينظر إليه على أنه صاحب سكة رسمية، وقد يعاقب ولا لا؟ اللبس الرسمي في الدوام الرسمي، وحيث ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون موجودا. طيب، إذا أنا هذا الشيخ اللي أنا عامل شيخ وقاعد من يدرس، إذا لبست هلا بدلة وعليك التافيات وفيها نزل من جمتين، بصير عقيد؟ ها؟ بصير مخالف. أنا بتعاقب بهالحال. هو إذا لم يلبس يعاقب، وأنا إذا لبست يعاقب. فالمظهر شرط لازم لكنه غير مكافئ. الحجاب في المرأة ضروري، فرض، وليس سنة، وليس أدبا، وليس مظهرا تقليديا، لا، فرض. ولكن هل يجعل الحجاب المرأة مستقيمة وطاهرة وملتزمة بحد ذاته وحده؟ هو ضروري وفرض وواجب، ما كشك، ولكنه لا يجعل المتزي به استوفى شروط الصلاح والتقى والاستقامة والطهر والعفة. لا، هذا ما يجب التزوير. نعم، العارف الذي هو قد عرف الله بحق وأنه هو النافع والضار والمعطي والمانع، ففوض الأمر إليه واتكل عليه واعتمد عليه ولم يعد يرى بغيره نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، ظاهره لا بد أن تظهر عليه سيما المعرفة باستقامته بمظهره بهيئته بكل مضمه بكل ما ينبغي أن يتحقق فيه من شروط القرب إلى الله عز وجل. لا يخلو ظاهره من بوارق الشريعة، تظهر عليه معاني وسمات الالتزام والمحبة، تجد أنه إذا ذكر الله وجد قلبه وانهمر دمعه، وتجد له حالات وباطنه لا يخلو من نيران المحبة. العارف من عارف؟ عارف هو اليوم كل الناس بصير العارف بالله ما شاء الله، صارت يعني لقب بسيط مثل لقب الدكتوراه، صار يباع. حبيبي هذا العارف هو من كانت له صلة بالله سبحانه وتعالى وثيقة، عرف الله عز وجل أنه هو الضار والنافع والمعطي والمانع، فأحبه وخافه واستحيا منه وفاض قلبه بالحب له، فباطنه يتأجج بنار محبته لله عز وجل، يقف مع الأمر حيث أمر، هو منضبط بما أمر به ولا ينحرف عن الطريق، لا يمكن أن يزيغ ذات يمين أو ذات شمال. قلبه ظاهره تجد أنه بصلاته بصيامه بزكاته بجبته بتطبيقه للسنة كله مستدل به، لكن باطنه نار تشتعل بمحبة الله عز وجل، ملتزم بالأوامر مجتنب للنواهي غير منحرف عن جادة الحق والصواب، قلبه يتقلب على جمر الوجد. هذا جمر الوجد بده واحد يفهم فيه، واحد مثلي إذا تكلم فيه يجيب العصاية يضربوه على وجهه، لأنه بعد ما ذكر أحبابي لماذا طعم المانجا؟ هي عندكم موجودة؟ وجاء يصفها، ماذا يصف؟ هو مبيعفة ما يعرف طعمها ايش طعمه؟ اللي شلون طعمها؟ والله يا اخي ما ذكرها. الأفضل أن نعترف أننا ما ذكرها. الذين ذاقوا هم الذين يعرفون الوجد، ذاق الوجد يعني الشوق الحب الهيام برب جل جلاله، لكن جلست مجلسا مع الجد رحمه الله تعالى، سأله أحدهم قال يا سيدي كيف نحقق محبة الله في قلوبنا؟ كان الشيخ مريض فكر، قال أنا أتعجب من هذا السؤال، كيف لا يشتعل قلبنا بحبه؟ كيف لا يتأجج قلبنا بحبه؟ طعامك وشرابك من؟ صحتك وعافيتك من؟ الشمس والقمر من إبداعه وإحسانه، العقل والالتزام من عطائه، هذه الهداية من إحسانه، أنفاسك التي تصل وتهلك من عطائه، لو أحسن إليك برغيف واحد برغيف خبز تنظر إليه أن أحسن إليك وما تنسى إحسان، كل من النعم التي تتفيأ ظلالها وكل النعم التي تتمتع بها هي منه، كيف لا يدور قلبك حب الله؟ شوف الفطرة الصافية، الطفل يتعلق قلبه بمن أحسن إليه، بأمه وأبيه. هناك يد من المعروف من الإحسان، أول ما يشوف أمه طب شو أمه حتى يكون شاف شعرين يتعرف على هذا الوجه، فما أن يشعر بلمساتها حتى يسكن. هذه القلوب إذا عرفت الله عز وجل المفروض أن تكون نارا تشتعل شوقا إلى الله، حبك بالله. اللهم أذقنا لذة حبك، لذة معرفتك، لذة القرب إليك. يتقلب القلب على جميع الوجد، وجه إيمان سمه إيمان، ووقوفه عند حدود الله عز وجل إذعان انقياد وطاعة. ثم ذكر الحديث الشريف الذي تعرفونه، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بين أصحابه، جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفا ولا يعرفه من الصحابة أحد. عجيب، إذا كان مو من أهل المدينة معناه جاء من سفر، وجاي من سفر كيف يكون ثيابه؟ مغبرة معفرة، ولا يعرف منا أحد، معناه ما كان ضيف عن حدا منا، ما حد يعرف ما حد شاف. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحمل أكثر من ذلك، أحد معاني أن طالب العلم عندما يأتي إلى مجلس العلم يأتي على أكمل أيام، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه قام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن يكون أن تكون عبادتنا لله عز وجل كأننا نراه بأمي علمنا، فإن لم تكن تراه فاعبده وأنت مكر بأنه يراك، يراك. وإذا كنت تعلم أنه يراك فيجب أن يضطرب قلبك وجلا وخشية وخشوعا. ترى متى نصيت يا رب ارزقنا المصير، ارزقنا المعرفة. هكذا أخبر الصادق النصير، ألزمنا الإحسان أن نقف أمامه أمام ربنا وقوف من يراه، ومن لا تخفى عليه خافية، علم وأمر وإرادة وبعدها الإمكان، وبعدها الإمكان التكوين، وبعدها التكليف، وبعدها الفصل والوصل. اللهم إنا نسألك الوصل والصلة بك يا الله حتى نكون من العارفين المتذوقين لذة حبك. صدق العبودية أن يسلم العبد لسيده. الفقير مقصود الفقير السالك للطريق، إذا انتصر لنفسه إذا انتقم لنفسه تعب. أنا فلان أساءني ممكن أجي بدي اشتكي عليه بدي أعمل يا رجل. إذا كانت الناس تشكو إلى الحكومة أنت تشكو إلى حاكم الحكومات كلها. يطلع عليك من يغار عليك، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكن تولى الله عز وجل لنفسك، يا رب أنت ولي أمري، أنا لا حول لي ولا قوة، أوكلت أمري إليك وفوضت أمري إليك وأسددت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. فإذا فوضت الأمر إليك لماذا تعبت نفسك؟ لماذا تكلف؟ قال أي شيء، هو الموجود ومطلع، حتى لو لم تسأله. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ودع في المنجنيق وأرادوا قذفه في النار، أتاه جبريل وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال فسل الله. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هو كان في تلك اللحظة يعيش في حال، هذا لا يعني أن لا ندعو، لا يا أخي، تمرر جبهتك على أرض حب الله وخشته في ساعات الاستجابة، ساعات الخلوة معه، واذرف دموع الحب ودموع الخشية ودموع التقى ودموع الحب والوجد والالتجاء إليه والتضرع بين يديه، وقل يا رب ألقيت حاجاتي على بابك وتضرعت إلى جنابك، أصلح حالي، دبر أمري، ليس لي ولي يتولى أمري غير أنت، فإليك قد فوضت أمري ولا رب لي سواك. وإذا سلم الأمر لمولاه نصره ربه سبحانه وتعالى من غير عشيرة ولا أهل وليس بحاجة، أمره بين الكافر والمسلم. ثم قال الشيخ أئمة دعوة الحق، أنا سأقف عند هذه النقطة سائلا المولى تبارك وتعالى أن لا نقف وأن نكون دائما في طريق السلوك والسير إليه والتقرب إليه والقبول لديه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طاعته ومحبته، وأن يجعلنا ممن شملهم عفوه وإحسانه، وأن لا نتوقف عند نقطة فنرضى لأنفسنا البقاء عندها، لا، ينبغي أن يكون يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، فإن لم يكن فلا أقل من أن نكون دائما ثابتين على ذكره وحبه والتقرب. نريد الوصل للفصل، نريد القرب للبعد، نريد الذكر للغفلة، نريد الطاعة للمعصية، نريد الجنة للنار، نريده وحده، فهو ولي أمرنا وعنده كل ما نبتغي، فلله الدنيا والآخرة. إن أردت دنيا فهي عنده، إن أردت الآخرة فهي عنده، ولكنه يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكل الناس يعطيه، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لأحبائه. أسأل الله أن يجعلنا منهم، أن يغفر لنا ولكم، ويجعلنا من المقبولين إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرقنا عن هذا إلا بوجه المغفور وأمن المغفور وسعي المشكور وزيارة المشكور. يا كريم يا عزيز يا غفور، ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا وعافنا وسبيل فاتحه.